بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال محمد سلطان المعصوم الخجندي المكي رحمه الله تعالى في كتابه: المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية في المدينة الطيبة على نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام والتحية. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما ورد من الأحاديث في كيفية زيارة القبور. قال رحمه الله: روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
هذه هي الزيارة المشروعة، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأي قبور، هذه الزيارة المشروعة للسلام والدعاء لهم والتذكر، تذكركم الآخرة. تذكر الإنسان إذا زار المقبرة على أنه غدا، الآن يمشي على الأرض غدا تحتها مثل هؤلاء وهم مرهونون بأعمالهم، هذا التذكر، وللسلام عليهم والدعاء لهم، غيرها فهي زيارات بدعية. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وحسنه. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رواه ابن ماجه. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور،
يعني أن زيارة القبور مشروعة للرجال دون النساء، أن زيارة القبور مشروعة للرجال دون النساء. نعم.
قال: وقال الترمذي: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، فزيارة القبور تورث رقة القلب وتذكر الموت والبلى، والعمدة في ذلك الدعاء للميت والاستغفار له، وبذلك وردت السنة. قال: وكيفية الزيارة المروية عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم هكذا: روى الواقدي في فتوح الشام: لما رجع عمر رضي الله تعالى عنه من الشام وقدم المدينة، كان أول ما بدأ بالمسجد وصلى ركعتين فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الرزاق أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه.
وهذه الزيارة المشروعة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، على أن الإنسان ما هو كل ما دخل المسجد سلم، إذا قدم المدينة من سفر يعني كان يكون قاصد المسجد وصلي فيه ركعتين ثم يسلم ويكفي، مو كل ما دخل مرة يسلم، كل ما دخل مرة يسلم. هذه من الأمور البدعية. نعم.
قال: وروى مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وفي مسند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى ورحمه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد روى عبد الرزاق أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم رأى قوما عند القبر الشريف فنهاهم وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال: وعن سهل بن سهيل رحمه الله تعالى قال: جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرآني الحسن بن الحسن رضي الله تعالى عنهما فقال: ما لي رأيتك عند القبر واقفا؟ قال قلت وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم عليه وقل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. ثم قال: أنتم ومن بالأندلس سواء.
أنتم ومن بالأندلس اللي يصلي ويسلم على رسول الله، فالأندلس كما أنه يصلي ويسلم على رسول الله في المدينة، ما في فرق.
قال وهذا يبين أن ذلك الرجل زاد عن الحد، والسلام يبلغه صلى الله عليه وسلم ولو من بعيد، فلا يتكلف الإكثار من الحضور. وقد روى عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله تعالى عنهم أنه قال ما رأيت أبي قط يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكره إتيانه والوقوف عنده لمن لم يقدم من السفر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، أي فلا تجتمعوا ولا تعتكفوا عنده ولا تتزينوا لأجله كما يعمل في الأعياد. ونقل عياض من المبسوط أنه قال لا أرى أن يقف الزائر عند القبر ويدعو ولكن يسلم ويمضي، ويجب على الزائر أن يجتنب لمس الجدار وتقبيله والطواف به والصلاة إليه. قال نووي لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره بإلصاق البطن والظهر بجدار القبر، قاله الحليم وغيره، ويكره مسحه باليد وتقبيله، ومن ظن أن المسح باليد ونحو أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته.
من يتمسح بالقبر أو بالجدار هذا من أنواع البدع.
يعني البركة إنما هي فيما وافق الشرع انتهى كلامه. وفي الإحياء مس المشاهد وتقبيلها عادة النصارى واليهود، ويجب اجتنابه لانحناء مس المشاهد وتقبيلها عادة النصارى واليهود ويجب اجتناب الانحناء للقبر عند التسليم. قال ابن جماعة إنه من البدع المنكرة، ويظن من لا علم أنه من شعار التعظيم، وأقبح منه تقبيل الأرض القبر، فإنه لم يفعله السلف الصالح، والخير كله في اتباعهم، وليس عجب ممن جهل ذلك فارتكبه، بل عجب ممن أفتى بتحسينه مع علمه وقبح مخالفته لعمل السلف. انتهى كلامه. وفي كتاب الجامع البيان لابن رشد سئل مالك رحمه الله عن الغريب يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، فقال ما هذا من الأمر، ولكن إذا أراد الخروج فذكر حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن رشد فيكره أن يكثر المرور به والسلام عليه، والإتيان كل يوم إليه، لئلا يجعل القبر بفعل ذلك كالمسجد الذي يؤتى كل يوم للصلاة فيه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وثنا. انتهى الحديث. قال القاضي عياض في الشفاء وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء، ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويدعو له. ولأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقيل إن الناس من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، ويفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر ويسلمون ويدعون ساعة، فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني من أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، فيكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. وروى سعيد بن منصور في سننه عن المعرور بن سويد رحمه الله تعالى أنه خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حجة حجها، فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا مسجد، فقال ما هذا؟ فقالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار الأنبياء بيعا، من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصل، ومن لم تعرض له فليمضي. فلهذا كره مالك رحمه الله تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والمواضع التي صلى فيها إلى آخره. قال المعصومي عصمه الله إنما نقلنا ما رأيناه حقا وصوابا مما في وفاء الوفاء لنور الدين علي السمودي، لأن الحكمة وكلمة الحق ضالة المؤمن يأخذها أين وجدها، لأن قد رأينا السمودي حاطب لي رطبا ويابسا وفيه الأفعى والعقرب وهو لا يدركه. قال الأستاذ محمد رشيد رضا في تفسير المنار في قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لأن وظيفة الرسالة إنما هي التبليغ للتكوين، ولكن إلى الله المشتكى من جهل المسلمين الخرافيين، إنهم يدعون ويعتقدون قدرة الأنبياء والصالحين حتى الميتين منهم على كل شيء من التصرف في نفعهم وضرهم. قال في فتح البيان وفي هذا أعظم وازع وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه وهجيره المناداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه، وكذلك من يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه. فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى، وكيف لا يتيقنون لما وقعوا فيه من الشرك الأكبر.
لو كانوا ينفعون أحد لنفعوا أنفسهم ومرتهنون في أعمالهم، فكيف بمن يأتي يدعوه أو يستغيث به أو يتبرك بترابه؟ رجل ما نفع نفسه، لا دفع عنه مرض ولا دفع عنه موت، والله ولا يعلم أحد ما الله عامل به في قبره. الذي في القبر يحتاج إلى أن تدعو له لا تدعوه. ولهذا ذهب أهل القبور إلى مثل هذه الخرافات التي أملتها عليهم الشياطين. نعم.
قال رحمه الله: وعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم، ولقد توسل الشيطان أخرى.
هذا من أعجب العجب أن يرى العلماء مثل ذلك ولا ينكرون.
ولقد توسل الشيطان وأخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما نقربه عينه إلى ما تقر به عينه.
نعم.
إلى ما تقر به عينه ويثلج به صدره من شرك كثير من هذه الأمة المباركة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إلى آخره. قال أحمد بن حجر الهيثمي في الزواجر الكبيرة: قال اتخاذ القبور مساجد وإيقاد
قال في الزواجر
الكبيرة
اتخاذ، وقف عند الزواج. قال الكبيرة اتخاذ، يعني من الكبائر اتخاذ. تمام. قال ابن حجر،
قال أحمد بن حجر الهيثمي في الزواجر الكبيرة اتخاذ القبور مساجد.
ولا الكبيرة، تعرف الكبيرة يعني يعني من الكبائر. يقول قال أحمد بن حجر الهيثمي في الزواجر الكبيرة اتخاذ.
أيوة.
على
الزواجر.
أيوة.
قال أحمد بن حجر الهيثمي في الزواجر:
تمام.
الكبيرة اتخاذ القبور مساجد.
نعم.
وإيقاد السروج عليها.
نعم.
واتخاذها أوثانا، والطواف بها، واستلامها، والصلاة إليها. وذكر أحاديث كثيرة ثم قال: قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا وإعظاما، وكذا إيقاد السروج عليها تعظيما لها وتبركا، والطواف بها. وقد ورد النهي عن اتخاذ القبور أوثانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد بعدي، أي لا تعظموا تعظيم غيركم لأوثانهم بالسجود له أو نحوه. ولا شك أن هذا كفر. قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به عين المحادة لله ورسوله، وإبداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها بالإجماع. لا شك أن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عند القبور وعليها وإليها، وبناء المساجد عليها. ويجب على أهل الإيمان المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنه أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة. وتجب إزالة كل قندر أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره إلى آخره. قال رحمه الله: فصل في فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا خلاف بين أهل الإسلام أن أفضل المساجد بعد المسجد الحرام إنما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكائن في المدينة الطيبة، وهو المسجد الذي ذكره الله تعالى في القرآن بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقد روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وروى الترمذي وأحمد بن ماجه عن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله تعالى عنهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، وقال: ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم، وقال: ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وفي رواية قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بدل صلى على محمد وسلم. وقال الترمذي وليس إسناده بالمتصل إلى آخره. وروى ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا بخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. وروى أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبريئة من النفاق. وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين. وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. قال المعصومي فعلى هذا ينبغي أن توصف المدينة بالطيبة، ولكن الناس غفلوا عن هذا الحديث فأهملوه ويقولون المدينة المنورة. صلى الله على هذا الرسول الذي جعل الله تعالى المدينة بسببه طابة وطيبة. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. وروى الترمذي وأحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. وروى الترمذي وأحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب إسنادا. وروى ابن ماجه في سننه بسنده عن أسيد بن ظهير الأنصاري وروى ابن ماجه في سننه بسنده عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وكذا رواه النسائي في سننه إلى آخره. ثم قال رحمه الله فصل اعلم أن المسلمين منذ وسد أمرهم إلى غير أهله من أهل الجهل والهوى والأغراض الفاسدة غيروا شرع الله وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين فاتباعا للهوى أو هوسا وتخيلا للسياسة النفسانية. قد قلدوا النصارى في كل الشؤون عقيدة وعملا، فمن جملتها أنهم زخرفوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جعلوه ككنائس النصارى مزخرفا مطلي محلى. والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وروى أبو داود في سننه وأحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. قال والحاصل أن أكثر المسلمين قد أخطأوا خطأ ظاهرا بالفاحشة وغيروا معالم الدين تقليدا لليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان، فمنها تغييرهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان عليه من البناء السادة الغير مزخرف. فهؤلاء غيروا وزخرفوا فجعلوه ككنائس النصارى والروم. والظن الغالب على ما تشهد عليه الأحاديث الصحيحة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا وشاهد هذا المسجد على هذه الحال لأنكره ولم يدخل فيه حتى يغير وتزال النقوش ويعاد إلى ما كان عليه. والثاني أنهم غيروا حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا بدلها هذه العمارات المزخرفة والقبب الشامخة ونسوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والبناء عليها، ولو أنهم أبقوا حجراته صلى الله عليه وسلم على ما هي عليها ورموا وأصلحوا ما خرب وانهدم منها على الشكل الأول بلا تغيير لكان عبرة للناس، فيزيدهم تقوى وزهدا في الدنيا، ولكان شاهدا على حقارة الدنيا وأن الاعتناء بالدنيا وزخارفها من شؤون من لا عقل له من الحمقاء. وأعلم أن أول من غير هذه المعالم من أمراء المسلمين إنما هو الوليد بن عبد الملك الأموي، فإنه أمر بهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عام 91 فهدمت. وقال عطاء: سمعت بن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول: والله لوددت أنهم لو تركوها على حالها ينشأ ناشئ من المدينة ويقدم قادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ويكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها. وقد كره الناس صنع الوليد وبكوا، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو مامة بن سهل وخارجة بن زيد رضي الله عنهم.
كل العلماء كانوا مخالفين له بس أمير.
وقال أبو مامة رضي الله تعالى عنه: ليتها تركت حتى ينقص الناس من البنيان يروا ما رضي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وحبيبه في هذه الحياة الدنيا الفانية، ومفاتيح خزائن الدنيا بيده، والذي باشر هدمها بأمر الوليد عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة، كذا في وفاء الوفائل السمهودي. قال المعصومي رضي الله تعالى عنه: رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما أعقله وما أذكاه إنه حينما أراد توسيع المسجد بعدما ضاق على المسلمين اشترى ما حول المسجد من الدور إلا دار العباس بن عبد المطلب وحجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. وقال عمر للعباس رضي الله تعالى عنهما: يا أبا الفضل، في مسجد المسلمين قد ضاق بهم وقد ابتعت ما حوله من المنازل لتوسع المسجد إلا دارك وحجرات أمهات المؤمنين. جزاكم الله خير.